بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال مسند عبد الله بن سعد: وهو عبد الله بن سعد مدني أنصاري، قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وهو الإمام المشهور أبو سعيد البصري، كان إماما كبيرا في علم الحديث والفقه، وكان يقول: معرفتنا لعلوم الحديث كهانة عند الجهال. وكان كما قال الإمام أحمد: من أعرف الناس بحديث مشايخه، كان يعرف أحاديث مشايخه، حتى أنه مرة حدث أبو عوانة وهو يعتبر من مشايخه، الوضاح بن عبد الله اليشكري، حدث بحديث فقال له عبد الرحمن بن مهدي: هذا يا أبا عوانة ليس من حديثك. قال: بلى من حديثي. قال: لا، ليس من حديثك. ثم فقال أبو عوانة لجاريته: هاتي الجزء الفلاني في الدرج الفلاني، فجاءت به فلم يجد هذا الحديث، فقال: صدقت يا أبا سعيد، هذا ليس من حديثي، لكن من أين أتيت به؟ فقال له: لعلك ذكرت به وأنت في شبابك، لأنهم حفاظ، إذا سمعوا شيئا حفظوه، إذا سمعوا شيئا حفظوه، فظن أن هذا الحديث مما سمعه هو، وإنما ذكر به في بعض المذاكرات كما ظن ابن مهدي رحمه الله، فعلق في رأسه. لأن الإنسان أحيانا يسمع مثلا حديث فيظن أن فلانا هو الذي حدثه به، يلتبس عليه الأمر، وتجد أنه ليس فلان الذي حدثه، وإنما آخر. وهذا يحصل كثيرا لأهل الحديث. فجرير بن حازم حدث بحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حدثه عن ثابت عن أنس، وإنما الحديث هو عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. فقالوا لجرير قالوا لحماد بن زيد أن جرير بن حازم حدث عن ثابت عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فقال: وهم جرير، وإنما حدثنا به الحجاج بن أبي الحجاج عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وكان في بيت ثابت، وكان في بيت ثابت، فلهذا وهم جرير فظن أن ثابتا هو الذي حدثهم به. فالمهم يحصل مثل هذه الأوهام، وكان أهل الحديث من أعرف الناس بمثل هذه الأشياء، فهم أعرف بأصول الأسانيد، وأعرف أيضا كذلك بمشايخهم. ولهذا كان بعض مشايخنا يقول: إذا ضعف أحد هؤلاء السلف وهؤلاء الأئمة حديثا وإن لم يأتي بحجة في ذلك التضعيف فإنه يؤخذ منه، لأنهم كانوا أعرف بأصول الأسانيد. أنا أحيانا يقول تجد مثلا أبو حاتم أو أبو زرعة وغيره من هؤلاء الأئمة يقول: الصواب حديث كذا وكذا. مثلا لما حدث هشام بن عمار حدث بحديث أبي لما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال في الحديث أين ألم يكن معنا أبي، فحدث به مسندا إلى أبي، فقال أبو حاتم هذا خطأ، وإنما هو الحديث حديث محمد ابن جرير وكذا عن يزيد أو عن جرير بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزيد بن جرير عن النبي مرسلا، ولم يوجد في شيء من المسانيد الكتب المؤلفة هذا الإسناد الذي ذكره أبو حاتم. فقال بعض العلماء قالوا هذا لعل أبا حاتم وهم في هذا فذكر هذا الإسناد، وقال بعض أهل العلم كذلك أن أبا حاتم يصدق في هذا لأنهم هم أعرف بهذه الأسانيد، ولأنه أنكر على هشام ابن عمار تحديثه بهذا الحديث، وقال لعله لما كان يكتب صرف بصره إلى حديث آخر، وهذا ممكن. والمهم أن أولئك الأئمة كانوا أعرف الناس بالأسانيد وأصولها، وأحيانا كما قلنا قد لا تجد هذه الأسانيد التي يذكرونها موجودة في الكتب. فهذا العلل للإمام الدارقطني، العلل معنى كتاب عظيم ألفه البرقاني الصغير، سأل به الدارقطني عن أحاديث فيها اختلاف الأسانيد أو فيها اختلاف الأئمة في الأحاديث، وذكر الصواب فيها، وذكر أيضا رحمه الله هذا الاختلاف، وأحيانا يذكر اختلافا كثيرا حتى أن الإنسان مجرد ما يقرأ يختلط عليه، فكيف أن الدارقطني رحمه الله حفظ هذه الأسانيد، حفظ هذه الاختلافات. ولهذا يقول البرقاني كنت أسأل الدارقطني عن هذه الأحاديث فيجيبني وكأنه من حفظه، لكن الظاهر أن بعضها ليس من حفظه، ولهذا قال الإمام الذهبي إذا كان هذا الكتاب وهو كتاب العلل ألفه الدارقطني من حفظه، قال فليس هناك في الدنيا أحفظ منه. إذا كان هذا الكتاب ألفه من حفظه فليس هناك أحفظ منه، ويذكر فيها أسانيد ليست موجودة في الكتب هذه التي ألفت، حتى أن بعض الجامعات، جامعات الحديث، اجتهدوا اجتهادا عظيما في تخريج الكتب الأربعة الأخيرة من العلل، لأن محفوظ أو زين الرحمن أو محفوظ الرحمن الذي حقق العلل أخرج 11 مجلد، بقيت 4 لم يخرجها، فأخرجوها بعض الجامعات واجتهدوا اجتهادا عظيما في تخريج الروايات، فكثير من الروايات لم يجدوا لها مخرجا، لم يجدوا من أخرجها، وإنما موجودة في العلل فقط. وهذا يدل على سعة حفظ هؤلاء الأئمة لهذه الطرق، طرق الحديث، فقد يحفظ الإنسان أكثر من 200 طريق لحديث واحد. الإمام الدارقطني في العلل ذكر حديث بسرى بنت صفوان في قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ، فأخرجه من عدة طرق، لو خرجها الإنسان في رسالة ستأتي في رسالة كبيرة، معنى من كثرة الطرق التي أخرجها، وكل هذه الطرق كان يحفظها رحمه الله. فتجد أن العلماء كانوا يحفظون الأسانيد ليس فقط الحديث، بل الأسانيد والطرق. ولهذا يقول الكناني رحمه الله وهو من تلاميذ النسائي، قال بحثت عن حديث في طرقه حتى اجتمع لي في هذا الحديث 200 طريق، أنا بحث في طرق الحديث حتى اجتمع عنده 200 طريق لهذا الحديث. قال ففرحت بها فرحا شديدا. قال ثم نمت، معنى نمت. قال فرأيت أبا زكريا يحيى بن معين، فقلت له يا أبا زكريا قد أتيت بحديث كذا وكذا من 200 طريق. فقال لي أخشى أن يدخل هذا في قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر. فقال فانثنيت عن هذا. أنا كانوا يهتمون بكثرة الطرق لكن أحيانا ما تفيدهم شيئا، قد تكون طرق مكررة وكذا، لكن من سعة علم هؤلاء الأئمة فكانوا يحفظون مثل هذا. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن معاوية، يعني ابن صالح، معاوية بن صالح، هما اثنان، أحدهما مصري والآخر شامي، والظاهر هنا المراد به الشامي لأن العلاء بن الحارث يعتبر شامي. قال عن العلاء يعني ابن الحارث عن حرام ابن حكيم، ليس حزام، حرام ابن حكيم. وهناك قاعدة عند العلماء ذكروها في المشتبه من النسب، فقالوا ذكرها الدارقطني في المؤتلف المختلف، وكذلك ذكرها عبد الغني، وذكرها ابن الصلاح في المقدمة. قال إذا رأيت حرام بالراء، معنى بدون، ليست بالزاي، فهو من الأنصار. إذا رأيت حرام فهو من الأنصار، وإذا رأيت حزام فهو قرشي، معنى من المهاجرين. فمعنى أهل المدينة، معنى الأنصار، كانوا يسمون حرام، ولهذا إذا قرأت في أسمائهم تجد حرام كثيرا، عبد الله بن حرام والد جابر، وحرام بن ملحان أخو أم سليم وغيرهم، فتجد حرام في أسماء الأنصار، وحزام تجده في أسماء القرشيين أو المهاجرين جميعا، مثل حكيم بن حزام ابن خويلد الأسدي، وهو ابن عمي خديجة بنت خويلد، أقصد حكيم بن حزام بن عوام ابن العوام الأسدي، فهذا حرام بن حكيم من الأنصار، هذا حرام ابن حكيم من الأنصار، وليس هو صحابي وإنما هو تابعي. قال عن عمه عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض. 5 أسئلة سأل عبد الله بن سعد النبي عليه الصلاة والسلام عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، الماء المراد به المذي، يكون بعد الماء أي بعد المني. قال وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، معنى أيهما أفضل، وعن مؤاكلة الحائض، لأن اليهود كانوا لا يؤكلون الحائض، فسأل عبد الله بن سعد النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا، فذكر الغسل، وإذا فعلت كذا وكذا قد يكون هذا من الراوي كنا بها، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، وقد يكون أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام كنا بها، لكن غالبا يكون من الراوي يكني بها أحيانا. فذكر قوله أنا أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا، والظاهر أراد الجماع، فذكر الغسل أنه يغتسل. قال توضى وضوئي للصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر غسله. أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل، معنى ذكر الغسل أنه يغسل رأسه صلى الله عليه وسلم ثم سائر بدنه، كما في حديث جبير بن مطعم في البخاري، وكذلك حديث أم سلمة في مسلم. قال وأما الماء يكون بعد الماء، فذلك المذي، وكل فحل يمذي، أنا كل رجل يمذي يخرج منه هذا المذي، فأغسل من ذلك. قال فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، أنا ليس فيه غسل، هذا المذي إذا خرج بعد المني فإنه ليس فيه غسل، معنى إذا اغتسل الإنسان من المني ثم خرج بعده مذي أو بالتفكر فإنه يتوضأ، يغسل فرجه ويتوضأ، كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، فأمرت المقداد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال يتوضأ ويغسل ذكره، في رواية البخاري يغسل ذكره ويتوضأ، أو في رواية البخاري يتوضأ ويغسل ذكره، معنى في رواية من روايات البخاري، وإلا في الصحيحين يغسل ذكره ويتوضأ. وقد ذكر الإمام ابن دقيق العيد على رواية البخاري أنه فيها أنه لا يجب الترتيب، لا يجب الترتيب، ممكن أنه يتوضأ ثم يغسل ذكره، لكن هذا يخالف ما ذكره أكثر أهل العلم أن الاستنجاء لابد أن يكون قبل الوضوء، الاستنجاء يكون قبل الوضوء، حتى أن الزيدية وهو قول أيضا عند الحنفية يوجبون ذلك، بل يبطلون صلاة من لم يستنجي قبل الوضوء، بل عند الزيدية حتى بدون ما يخرج شيء، ولا بدون مثلا ولا حتى بولا أو كذا يوجبون الاستنجاء، يوجبون الاستنجاء قبل الوضوء. ولهذا تجد في مساجد الزيدية تجد برك صغيرة داخل المسجد، يدخل هذه البرك يستنجي فيها، معنى تجدهم يستنجون ثم بعد ذلك يتوضؤون، حتى ولو لم يفعل شيئا، لم يبل مثلا أو لم يخرج منه مذي أو كذا أو ريح، يستنجون، أقصد مذي أو بول، يستنجون ولو بغير شيء. ولهذا ذكر لما ذكر هذا القول الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار قال وهذا من فعل الموسوسين، معنى ليس من كلام أهل العلم، أنا ما في أحد من أهل العلم يقول هذا الكلام ولا دلت عليه الأدلة، إنما الإنسان يستنجي إذا بال أو مثلا خرج منه مدي أو مدي أو غيره من هذه الأشياء يستنجي، أما بدون خروج وهو متوضئ ثم يذهب ويستنجي هكذا، هذا حتى ولو مثلا أخرج ريحا مثلا تقض وضوء أيضا لا يجب عليه أنه يستنجي، ولا يستحب أيضا كذلك. ووجوب مثل هذا، فهذا كما قال إمام الشوكاني هذا من فعل الموسوسين. طيب، فلهذا لا يستنجي إلا إذا خرج منه شيء. وهل هو واجب قبل الوضوء؟ قال به جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم أنه لا يجب، لا يجب في الوضوء أنه يستنجي قبل الوضوء، لو استنجى بعد الوضوء وضوءه صحيح كما ذكر ذلك الإمام بن دقيق العيد، ورجح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهم. طيب، فقال فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، وجاء، طيب إن شاء الله نقرأ الحديث ثم نتكلم على بعض المسائل. قال: وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب إلي أن أصلي في بيتي، مع أنه أقرب بيتي قريب من المسجد، لأن بيته وحجر نساء في المسجد، ما بينه وبين المسجد إلا بابا، فلكن يقول: أنا أحب إلي أن أصلي في بيتي إلا المكتوبة، إلا المكتوبة فيصليها في المسجد. وجاء في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أو في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، معنى إذا استطاع أن يصلي السنن في البيت أفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر وصلوا فيها، قال: إلا أن تكون صلاة مكتوبة. قال: وأما مؤاكلة الحائض فآكلها، أنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه يؤكل الحائض. قال: هذا حديث حسن. قال قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمي عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو في الصلاة في المسجد؟ قال: لا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. قال: هذا حديث حسن. وحرام بن معاوية وحرام بن حكيم اختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه كما في تهذيب التهذيب. أنا منهم من يقول حرام بن معاوية، ومنهم من يقول حرام بن حكيم، ومنهم من يقول حرام بن معاوية بن حكيم. طيب، قال بقيت بعض ال طيب نترك بعض الروايات إلى درس آخر. طيب، هذا الحديث فيه عدة مسائل. أولا، فيه هناك ما يوجب الغسل، وهي عدة أشياء، منها نزول المني يقظة أو جماعا، معنى إما أن يجامع زوجته أو يقولون نزول المني يقظة، حتى أقصد يقظة أو مناما، يقظة أو مناما فيكون فيه الغسل. والحنابلة يشترطون أن يكون يخرج بتدفق، أما إذا خرج بدون تدفق يقولون أنه لا يجب فيه الغسل. واستدلوا بحديث علي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حذفت الماء فاغتسل، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حذفت الماء إذا خرج بقذف. وأما إذا خرج كخروج المذي أو خروج المذي مثلا، معنى ليس بتدفق، وخاصة هذا يخرج إذا كان هناك مرض، معنى إذا كان الإنسان مريض أو مثل أصحاب القات وكذا، تجد يخرج منهم ليس بتدفق، أو أحيانا يخرج بعد الغسل، الإنسان مثلا يغتسل يخرج منه مني الباقي مثلا، يخرج خروجه بغير تدفق لأنه باق في الإحليل، فيخرج بدون تدفق، فهل يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى؟ لا. فقال الحنابلة، وهو المذهب الصحيح في هذا، أنه متى خرج بتدفق فإنه يغتسل، وإن لم يخرج كذلك فلا غسل عليه. وأيضا كذلك الجماع يوجب ولو لم ينزل، الجماع يكون فيه الغسل ولو لم يوجب، وهو قول أكثر الصحابة، وكذلك أكثر الأئمة وغيرها مما ذكر العلماء في موجبات الغسل. ثم ذكر كيفية هذا الغسل أو شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بغسل فرجه ثم يتوضأ، يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل، هذه السنة، هذه السنة. لكن لو اغتمس مثلا في بركة، اغتمس في بحر أو كذا، فهذا جائز، معناه أقصد أنه يجزأ عن غسل الجنابة، يجزأ عن غسل الجنابة. وهذا عن القول بأن الاستنجاء والمضمضة ليس بواجب، وهو قول عن أحمد، رواية عن أحمد، وهو قول جمهور أيضا على أنه ليس بواجب، أي في الغسل المضمضة والاستنشاق. فلهذا إذا اغتمس مثلا في بحر أو اغتمس في بركة وخرج، فهذا يكفي، فهذا يكفي لاغتساله. ولا يقول مثلا بعضهم تجد عندما يوسوس يغتمس في بحر أو يغتمس في بركة ثم لا يرى أنه أجزأه ذلك، فهذا ليس صحيحا. أنا بعضهم يقول يجد شيء من أعضائه مثلا لم يمسه الماء، أو يجده يابسا، فيقول لعله لم يمسه الماء وهو قد اغتمس في الماء، فهذا خطأ، معنى أن يعتقد هذا الاعتقاد، وهذا غالبا يأتي من الوسوسة. ولهذا ذكر ابن عقيل أن رجلا سأله فقال إني أغتمس أكثر من 5 مرات في الماء ولا أجد أن ذلك يجزئني، فهل يجزئني ذلك عن الصلاة؟ فقال لا، قال لا، ليس عليك صلاة أنت، معناه يقول له أنت لم يكتب عليك القلم، لأن معناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن نائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، معناه جعله من المجانين. رجل يغتمس 5 مرات في ماء ثم يرى أنه لم يجزئه ذلك، فهذا من الوسوسة. فلهذا بعض تجد من يوسوس في يغسل يده أكثر من 10 مرات، وإذا غسل يده اليمنى ثم غسل اليسرى يقول هذه يبست ما فيها ماء، الظاهر ما غسلتها، ويغسلها، وهكذا يوسوس له الشيطان ويلعب به. فالإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا غسل مرة واحدة معنى 3 مرات تكفيه، يكفي ذلك عن وضوءه، وإذا اغتمس كما قلنا أجزاء. ولكن الأفضل أنه يأتي بالوضوء كامل أو بالغسل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل سائر جسده، يبدأ برأسه ثم بسائر الجسد. وأما مسألة الصلاة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل أن الإنسان يصلي السنن في بيته، يصلي السنن في بيته، وأما المكتوبة فيصليها واجب في المسجد، يجب أن يصليها في المسجد. وأما مؤاكلة الحائض فكان اليهود لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤاكلة الحائض، أو معنى أنه أمر جائز مؤاكلة الحائض ومجالستها. وجاء في حديث أنس لما نزل قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونها، قال فآكلوها وجالسوها، وقال افعلوا كل شيء إلا النكاح. فقال عباد بن بشر أو أسيد بن حضير، فقال يا رسول الله أفننكحها نخالف اليهود؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام أو بدأ في وجهه الغضب، فخرج من عنده أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فأرسل على أثرهما لبن معنى أرسل لبنا لهما هدية لأجل أن لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهما. وهذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. طيب فقال وأما مؤاكلة الحائض فآكلها، أنا يقصد به نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو يؤكل الحائض ويجالسها، بل كان يقرأ القرآن وهو في رجل معنى عائشة وهي حائض. طيب إن شاء الله بعض المسائل أو بقية المسائل نتركها في درس لاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.